أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في التمسك بأحل الله البيع، لإثبات أن المعاملة البيعية التي يكون أحد طرفيها الشخصية الحقوقية، هل هي نافذة عند الشارع أو لا؟ وقد ذكرنا في مقام المناقشة كبرى كلية في صحة التمسك بالإطلاق أو العموم عند الشك في التقييد، وتطبيق ذلك في محل البحث أنه يوجد عندنا دليل يقول أحل الله البيع، ونحن نسأل أن هذا البيع الذي هو حاصل بين الشخصية الحقوقية والشخصية الحقيقية، هل أمضاه الشارع أو لم يمضه الشارع؟ وأريد أن يتمسك بإطلاق أحل الله البيع سواء صادر من الشخصية الحقوقية أو لا، فهل يصح التمسك بالإطلاق في المقام لإثبات إمضاء ونفوذ وحلية البيع الذي طرفه الشخصية الحقوقية أو لا؟ فهنا يمكن أن نتصور البحث على تصورين ومحتملين على طبق ما تقدم في الكبرى الكلية. تارة نقول نحن نعترف والشارع يعترف بأن ما يصدر بين الشخصية الحقوقية والطرف الآخر هو بيع، فلا إشكال في انطباق وإحراز الموضوع، وإنما نشك في التقييد، في الاستثناء، في التخصيص الحكمي مع المفروغية عن انطباق الموضوع على هذا البيع، فيتنقح موضوع أصالة الإطلاق، موضوع أصالة العموم، ويصح التمسك بأحل الله البيع. وتارة نقول لا، أحل الله البيع، البيع هو تمليك عين بعوض، ومن الواضح أن التمليك إنما يصح بشرطين: الأول أن تكون العين قابلة للمالية، لأن حقيقة البيع كما حقق في محله تمليك مال بمال، تمليك عين متمولة بعوض، فلا بد من المفروغية عن مالية المبيع ومالية الثمن. والثاني له محلهمنا أن التمليك فرع أن يكون الشخص مالك حتى يملك، إذ غير المالك لا معنى أن يملك، فلا بد أن يكون هو مالك، إما بل حتى يملك، إما يملك بالمباشرة أو يملك بالوكالة بالتسبيب، بس لازم يكون هذا الذي يخرج من كيسه المال مالك. لو مو مالك ما مالك. إذن حقيقة البيع تتقوم بحسب المرتكزات العقلائية بقضيتين حقيقيتين: أن يكون الشيء مال، وأن يكون صدور البيع ممن يكون مالكا، حتى يصدق تمليك عين بعوض. وبناء على هذا، إذا فرضنا أن الشخصية الحقوقية قامت وأنشأت تمليك العين بالعوض، فنحن الآن نشك هل أن الشخصية الحقوقية يصدق على موردها موضوع أحل الله أو لا يصدق الموضوع، لأن موضوع البيع مقيد ارتكازا بكون العين لها مالية وكون طرف المعاملة شنو مالك، هذه قيود ارتكازية تقيد الموضوع. فعندنا قيود ارتكازية تقيد موضوع أحل الله البيع، أي أحل الله تمليك العين بالعوض الذي يكون العوضين مالا ويصدر ممن هو مالك أو له ممن هو له الولاية على المالك. هل تقيد شنو ارتكاه في أي طرف في أي رتبة؟ تمت موضوع. وحينئذ إذا كنا لا نعلم هل أن الشارع يعترف بملكية الشخصية الحقوقية أو لا يعترف بملكية الشخصية الحقوقية، فيكون الشك شك في أي رتبة؟ في رتبة الموضوع، وليس الشك في التخصيص بعد المفروغية عن إحراز الموضوع. نظير لو شككنا في مالية العصير العنب المغلي لا معنى للتمسك بأحل الله البيع، فإنه شك في رتبة موضوع. فإذا إذا كان الشك في المالية أو كان الشك في الشك في الملكية أنه مالك أو لا، شك في رتبة الموضوع. والشك في رتبة الموضوع لا يعالج بأصالة الإطلاق في أحل الله البيع، لأن أحل الله على تقدير تحقق موضوعي أنا أقول أحله، ثبت موضوعي. ونحن في مقامنا نشك في صحة البيع من جهة احتمال مخالفة الشارع للعرف في رؤية تشريعية تغير موضوع الحكم، رؤية تشريعية في رتبة موضوع الحكم. وقلنا يوم الأربعاء إذا كان الشك بين الشك في مخالفة الشارع للحكم في رؤية تشريعية في رتبة موضوع الحكم، لا يصح التشبث بالدليل، تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. إذن من يريد أن يتمسك بأحل الله البيع لابد أن يثبت في رتبة سابقة أن الشخصية الحقوقية تكون ما مالكة. فما هو الطريق لإحراز الموضوع؟ قلنا يوم الأربعاء كم طريق عندك؟ طريقين لا ثالثة، إما طريق شرعي أو طريق عقلائي. الطريق الأول أن نثبت الموضوع مسبقا بالارتكاز المتشرعي أو آية أو رواية تقول أن الشخصية الحقوقية تملك، وهذا من الواضح أنه لا يوجد عندنا ارتكاز متشرعي. ولا يوجد أيضا ارتكاز عقلائي ممضى من قبل الشارع، لا ارتكاز متشرعي، ولم نحرز وجود ارتكاز عقلائي ممضى من قبل الشارع. فيرجع هذا الوجه إلى الوجه الأول اللي هو الارتكاز العقلائي، وقد أبطلنا دعوة الارتكاز يا شيخ حسن العقلاء. إما ثبت الموضوع بالارتكاز المتشرعي، قلنا ماكو ارتكاز في زمان الناس، أن عندنا شخصية حقوقية للشركات والبنوك مرة، ولا عندنا ارتكاز حتى عقلائي في زمان الناس. إذن الطريق الأول منسد، والطريق الثاني التمسك بالإطلاق المقامي لإثبات مطابقة نظر الشارع لنظر العرف والعقلاء، بأن يقال الشارع لو كان يرى أن مصاديق البيع عنده تختلف عن مصاديق البيع عند العقلاء، والإنسان العرفي بطبيعته وسجيته سيطبق عنوان الدليل في لسان الشارع على ما لديه من المصادق ما لم يصدر منه ردع من الشارع. فسكوت الشارع في جميع هذه الأدلة عن أنه ما هو مصداق البيع يوجب انعقاد الإطلاق مقامي، ومقتضى الإطلاق ما يراه العرف بيعا فيراه الشارع بيع. فأحل الله البيع محمول على البيع الذي يكون العرف طريقا إلى موضوع إمضائه، يعني هذا البيع اللي عند العرف أنا أمضيه. وش رأيكم؟ يقول المصنف التشبث بهذه الطريقة لإثبات مطابقة نظر الشارع لنظر العرف والعقلاء إنما يتم بلحاظ نظر العرف والعقلاء المعاصر لزمان الظهور، وهو زمان المعصوم. أي زمان قلنا المدار؟ زمان الظهور. وهذا رجوع إلى ما تقدم بحثه في وين؟ في الدليل الأول من إثبات سعة دائرة الارتكاز في زمان الإمام، ولم يثبت أن العرف والعقلاء في زمان الناس يرون انطباق عنوان البيع على مصداق الشخصية الحقوقية. هذا في زمان متأخر بعد زمان الناس، والمدار في الظهورات والإطلاقات المقامية والإطلاقات اللفظية على أي زمان؟ زمان إلقاء الخطاب. فنقول أيها الشارع عندما تلقي الخطابات في زمانك سيطبق العنوان على ما لدى العرف. خب ما لدى العرف؟ من قال أن لدى العرف في زمان الناس البيع بالشخصية الحقوق؟ هذا أمر حادث حصل في زمان متأخر، فلا يوجد ارتكاز أن هذا عنوان البيع ينطبق على الشخصية الحقيقية، غاية ما ينطبق عليه إحراز، لأن على الشخصية الحقيقية صدور البيع بين الناس، مو صدور البيع من شركة أو مؤسسة أو بنك. فلا ينفعكم أيضا التشبث بالإطلاقات المقام، لأن إطلاق المقام ظهور والمزار في الظهور على أي زمان ما يتلقاه العرف. فلعل الشارع ما جاب قيد لأنه الواضح في زمان الناس البيع بحسب ما لديه من عنوان مصادق، أي بيع الصادر بين الشخصيتين الحقيقيتين. إذن ما قدرنا نعالج الموضوع، وإذا تعالج الموضوع ما صار دليلك هذا الدليل. ولو استطاع شخص بعد قدرة قادر وبعد التوسل وبعد صلاة الليل، استاذنا يقول احتاج صلاة الليل وتوسل، استطاع أن يحل المطلب، بالأخرى مو تمسك به أحل الله البيع، صار تمسك بذاك الدليل لا تمسك بأحل الله البيع. هذا أولا. وثانيا، مر علينا في البحث السابق أن كون البيع من الشارك بيع، هل هو أمر عقلائي بحت أو خاضع إلى أمور مولوية قانونية بحسب التشريعات؟ هل هي أمر عقلائي بحت؟ فرقنا بين الأمور العقلائية المحضة وبين الأمور التي لا تكون عقلائية محضة وإنما تتبع قوانين المشرع، وقلنا أن البيع الصادر من الشخصيات الحقوقية ليس أمرا عقلائيا به، بل له جنب مولوية تشريعية للمقنن. فلهذا بعض الدول تؤمن بأن الشخصية الحقوقية بيعها نافذ وأن لها الملكية، وبعضها لا يعتقد بالملكية للشخصية الحقوقية، وبعضهم يعتقد بالملكية للشركة بشروط والآخر يشترط في شروط أخرى. إذن المسألة مو مسألة عقلائية محضة، بل مسألة ترجع لعالم التشريع والمقنن. ولهذا في بعض الدول يعتبرون شركة عادية، في دولة أخرى شركة قانونية. وفرقنا بين الشركة العادية والشركة القانونية. بعض الدول تعتبر البنك شركة أو البنك له شخصية حقوقية، بعضها ما تعتقد الشخصية الحقوقية للبنوك أو البنك إذا كان أهلي كم رأس مال أي قد. هذه مسألة مو مسألة عقلائية محضة، إنما مسألة تخضع إلى قوانين التشريع، ولا يصح تطبيق فكرة الارتكازات العقلائية إذا كانت المسألة مرتبطة بجنب تشريعية. خش كلام. إذا تبين من جميع ما ذكرنا أنه لا يصح تطبيق دليل، أي دليل أحل الله البيع، وعلى ذلك فقس أوفوا بالعقود تجارة عن تراض. الكلام هو الكلام. فتبين مما ذكرنا أن التشبث بدليل أحل الله البيع غير تام. تضح شغل كلامه، هذا تمام كلامه، زيد في علوه مقام. ذكره هني مطلع عبارة، واحد يقول يمكن يثبت الشخصية بدليل ولاية الفقيه، لكن هذا سيأتي في بحث ولاية فقيه، ما له علاقة بنكتة بحثنا. تذكر العبارة لما يحتاج، واضح العبائر إن شاء الله. هناك إشكال ثاني. إذا اتضح كلام الماتن، الآن نتعرض إلى بعض التفصيلات التي لم يتعرض إليها الماتن. أشكل على الاستدلال بآية أحل الله البيع بأن الآية لا إطلاق لها أصلا، إذ ليست هي في مقام البيان من جهة تفاصيل وشروط البيع. مو كل مكان تلزقها في أحل الله البيع، كل مكان تشك ويقول وينفى الشك بأحل الله البيع، هذا بيع مو بيع بشرط كذا، فأي شك أي شرطية يشك فيها أو مانعية شنو تنفى عند الكلمات بأحل الله البيع. فهل يصلح أحل الله البيع كإطلاق لنفي الشرطية أو المانعية أو لا؟ اعترض على الاستدلال بأحل الله البيع بأنه وقد أشار لهذا الإشكال المحقق الإصفهاني وبحثه السيد الإمام مفصلا، وحاصل الإشكال أن الآية في مقام بيان دفع توهم التسوية بين البيع والربا. فإن مشركي العرب يقولون ما هو الفرق بين البيع بالربح أن تبيع على شخص مع الربح وبين الربا وهو قرض النسيئة. دقق معي، يقول أنت إذا تبيع على شخص وكان الثمن مؤجل، شنو طبيعة البيع يكون الثمن أغلى لو أقل؟ أغلى. أبيعك هذا الكتاب الذي يسوى 10 دينار، أبيعك بكم؟ ب12 دينار، لأن الثمن تعطيني إياه بعد شهر، وإلا لو الآن الثمن حال بيع الحال أبيعك ب10 دينار. شكوا بيها، هذا بيحصل له مصيح عند الشارع؟ صحيح، بيع المرابحة إذا ذكرت رأس المال، وإذا ذكرت بيع المساومة، النتيجة أن البيع قام على الربح. ويقوى عند العقلاء وحتى الشارع أمضى، إذا أكو هناك تأخير ماكو مانع تربح. وهذا يعني أن الشارع يعترف بأنه ماكو مانع أن تجعل مالا بإزاء الأجل، هذا في بيع البيع. فما هو الفرق بين يقول أقرضتك 10 دينار على أن ترجع إياه 12 دينار بعد شهر؟ إذا تبيع شيء ب10 دينار بثمن 12 دينار وتخلي دينارين مبطنة بعد في الأجل يصير، بس في القرض ما يصير. أن أقرضك 10 دينار على أن ترجعه 12 دينار، قالوا هذا ربا القرض بربا النسيئة. فقال مشرك العرب لا فرق بين البيع المؤجل والقرض، كلاهما يجعل فيه الزيادة بإزاء الأجل. فقالوا إنما البيع مثل الربا. هذا إشكالهم، أي بيع؟ بيع المؤجل مثل الربا الذي هو قرض النسيئة. فجاء الشارع ردا عليهم قال أحل الله البيع وحرم الربا. شنو سياق الآية اللي يقرأها لنا كامل لكم القرآن؟ وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. صحيح الآية؟ حتى بعد إن الذين يأكلون الربا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع، رد عليهم، وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. إذن هاي الآية ابتدائية في مقام التأسيس يا شيخ حسن، لو جت رد على دفع على دعوة التسوية، جاءت على رد، جاءت دفعا لرد التسوية. فإذا الآية ليس في مقام البيان من جهة التفاصيل، وإنما هي في مقام بيان دفع توهم التسوية، وليست في مقام بيان تنفيذ البيع وموضوع البيع ما هو حتى يتمسك بالإط. فحتى لو تنزلنا عن كلام المصنف وقلنا أن الشك ها هنا شك في التقييد وليس شكا في الموضوع، لا يصح التمسك بإطلاق أحل الله حتى لو تنزلنا وقلنا أن الشك ها هنا مو شك في الموضوع، وأن البيع عند الشارع هو ما يراه العرف بيعا، والعرف يرى في زمان النص الشخصية الحقوقية بيع، ولكن احنا ما ندري لعله ورد تخصيص من قبل الشارع، فكيف ننفي احتمال التخصيص؟ تتمسك بالإطلاق، أقول لك الآية لا يصح التمسك بإطلاقها، فإذا احتملت التخصيص أو التقييد لا دافع لهذا الاحتمال. يا شيخ، الشيخ مرتضى يا سيدنا، هذا إشكال على التشبث. وشك في الإشكال؟ خوش إشكال. المحقق الإصفهاني حاول أن يعالج الإشكال، وسيد إما العلاج، والحقيقة عنده علاج. الآن احنا نتكلم عن علاج من؟ إصفهاني. إصفهاني بقى نجل السيد الإمام الإصفهاني يقول إشكالكم لطيف، خوش خوش، ولكن لو اقتصرنا على الآية وحدها لتم ما ذكرتم. ظاهر سياق الآية أنها في مقام بيان دفع توهم التسوية، ما نقدر احنا ننكر هالكلام، واللي ينكره مكابر. ولكن بملاحظة النصوص التطبيقية فقد طبق الإمام هذه الآية في مقام دفع احتمال بعض الشروط، ولم يطبقها بطريقة تعبدية. ليس المقام مقام تعبد، وإلا لو مقام تعبد محتاج يسجد للإمام ويتمسك بالآية، مما يعني أن الإمام يريد أن ينبهنا أن المتكلم في مقام البيان من جهتين، من جهة دفع التسوية، وأن موضوع قوله أحل هو البيع لا بشرط. فالكبرى التي ساقها الإمام في دفع التسوية أن أنا أقول البيع لا بشرط حرام حلال والربا حرام، هذا كون الربا البيع لا بشرط من وين استفدنا؟ من تطبيق الإمام والأئمة الآية على موارد الشك لنفي الشر. واضح الفكرة إن شاء الله. وين طبق؟ قال أعطيك وين طبقه ونعطيك. فمثلا في معتبرة عمر بن يزيد في الباب 40 الحديث الأول من أبواب آداب التجارة، باب 40 الحديث الأول من أبواب التجارة آداب التجارة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، إن الناس، شن الناس؟ عامة يعني، إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام. إذا واحد جوينك مضطر يريد يشتري أثاث إلى بيتهم أنت تربح عليه حرام، وأكثر الناس يشترون باب يريد طماطة يأكل اليوم، هل يجوز أن تربح عليه يشتري دجاجة حتى يأكل؟ فهو مضطر الآن، اضطرار عرفي، مضطرار عقلي، اضطرار عرفي، مضطر أن يأكل اليوم ويتغدى، فهذا يشتري دجاجة. وأكثر الناس يشترون في حال الإط، اضطرار العرف العرفي. فهل قالوا الناس يزعمون أنه أخذ الربح على المضطر حرام وهو من الربا؟ قال عليه السلام: وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة؟ أكثر الناس يشترون شنو؟ سواه غني أو فقير يشتري مع وجود الضرورة العر. يعني على هالكلامكم السوق كله يكون بعض عملات شنو؟ حرام وباطلة. واضح فكرة إن شاء الله. وهل رأيته
أحدا يشتري غنيا يعني سواء غني أو فقير إلا من ضرورة. يا عمر أو يا عمر يا عمرو بن يزيد يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا فاربح ولا تربح، اربح بس لا تربو لأن أحل الله البيع وحرم الربا. قلت وما الربا؟ قال درهم بدرهم مثلين، قال درهم بدراهم مثلين بمثل. وتقريب الاستدلال واضح أن الإمام قال لعامر قد أحل الله البيع وحرم الربا وذكر له الآية لكي يرد على كلام القوم، مو حكم تعبدي، علم طريقة الاستدلال في الرد على ما يدعيه العامة. وقد استدل الإمام بإطلاق الآية لبيان عدم اشتراط أن لا يكون المشتري مضطرا، أو عدم اشتراط أن لا يكون البيع بربح إذا كان المشتري مضطرا، ما دام هو بيع فقد أمضاه الشارع، صدر من المشتري المضطر أو لم يصدر من المشتري المضطر، وهذه المعاملة بيع لمبيع فأحل الله البيع. لو كانت الآية في مقام دفع التسوية كيف يعلمون الاستدلال وقد أحل الله البيع وحرم الربا؟ فهذا التطبيق يكشف عن عموم، وهذه مسألة مهمة في الفقه. يعني إذا تجي إلى الآية أو الرواية وحدها وحدها ما تقدر تتمسك بالإطلاقات لوجود مشاكل، لكن إذا تشوف التطبيقات المعصومية تطبيقات غير تعبدية خصوصا في مقام الرد، مقام الجدل، مقام المناقشة، كيف يعلمه؟ يروح إليهم يقول لي ترى حل الله، يقول هذه الآية ما لها علاقة بالبحث، احنا نفتهم العرب نعرف هذه الآية وش دخلها حل الله بحر مربع، هذه لنفع التسوية، فكيف يعلم أصحابه؟ وهذا عمر بن يزيد صاحب أصل، واضح شيخنا، من الفقهاء ومن صاحب الوصول من العلماء الذين في معرضية المناقشة والمجادلة، فيعلم الإمام طريقة الاستدلال. وهذا نفس الفكرة طبقها الشيخ الأعظم في حديث الرفع، يقول حديث الرفع لو خلي وحده وحده رفع المؤاخذة ما يرفع لا الحكم التكليفي ولا الحكم الوضعي، لكن قرائن روايات التطبيق حديث الرفع ظاهره رفع الحكم التكليفي أيضا مو بس المؤاخذة، فتمسك به ببركة بعض الروايات لأن يكون المرفوع رفع الحكم تكليفي، ببركة أن الإمام طبق حديث الرف لنفي الأحكام التكليفية في بعض المواد وهو في مقام المناقشة متعبد. لو كان تعبد نقول هذا حكم تعبدي من تفسير بالباطن، ولعل المعصوم اطلع على أنه المتكلم في مقام من هالجهة دون هالجهة ما ندري، هذه أحكام تعبدية. لا، نحن الظاهر أنه يتكلم بالآية بما لها من ظهور عرفي. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يأتي بعض الإشكالات التي سجلت على المحقق الإصفهاني وهل هي تامة أو غير تامة، ثم نتعرض إلى كلام السيد الإمام في كتاب البيع عندما بحث أحل الله البيع، تعرض إلى إشكال دفع التسوية وحاول أن يجيبه في كتاب البيع بلي الجزء الأول في بحث أحل الله البيع، الآن صفحة ما حاضر إنها ما كاتب منها، لعله في الجروب يكتبها لكم.